بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع قصة من قصص القرآن المجيد التي قصها الله سبحانه وتعالى، وجاءت هذه القصة خاتمة قصص سورة الكهف التي مدار موضوع هذه السورة علاج الفتن. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الفتنة في الدين في قصة أصحاب الكهف وعلاجها الصحبة الصالحة واتباع الكتاب، ثم ذكر قصة صاحب الجنتين وهي الفتنة في المال وعلاجها معرفة حقيقة الدنيا، ثم ذكر قصة موسى والخضر وهي في فتنة العلم وعلاجها التواضع، ختم هذه القصص بقصة ذي القرنين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة ثلاثة نماذج من الملوك. الملك الأول هو الملك الظالم الكافر كما في قصة أصحاب الكهف، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا عنه لأنه لا يستحق الذكر. والنموذج الثاني هو الملك الفاسد كما في قصة موسى والخضر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما القصة التي معنا وهي قصة ذي القرنين، النموذج للملك الصالح والقائد الناجح، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: هذا هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى به كملك صالح وكقائد ناجح وكوزير ومدير ومسؤول أو أي منصب تحته رعية. فبدأ الله سبحانه وتعالى هذه القصة بقوله سبحانه: ويسألونك عن ذي القرنين، والسائلون هم إما المشركون وإما اليهود، وإما بإعاز من اليهود للمشركين أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ويسألونك يا نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين. السؤال هنا لم يكن السؤال عن اسمه أو نسبه أو مكانه أو الزمان الذي بعث فيه أو لماذا سمي بذي القرنين أو ما هو لونه أو التفاصيل التي لا تقدم ولا تؤخر، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه القصص يريد منا أن نركز على كليات ومقاصد وعلى عواقب ومآلات، وأن ننتفع من هذه القصص ونتعظ ونعتبر. لذلك قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو، أي قل لهم يا نبينا سأتلو عليكم منه ذكرا. وفي هذا عبرة بأن ما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو ليس من تلقاء نفسه، أي قل لهم سأتلو أي سأقرأ عليكم ذكرا. وهنا ذكرى تحتمل إما أنه سيقص عليهم هذه القصة من خبر ذي القرنين ليكون لهم تذكرة وموعظة وعبرة، أو أنه قل لهم سأتلو عليكم منه ذكرى أي قرآنا، أي سأتلو عليكم من الوحي لما فيه من العبر لقصة هذا الملك الصالح. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ما هي العبر وما هي قصة ذي القرنين؟ ذو القرنين كان أحد أربعة ملوك ملك الأرض، كما قال ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، روينا عن مجاهد أنه قال: ملك الأرض أربعة أنفس، مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فسليمان بن داود عليهما السلام وذو القرنين، وأما الكافران نمرود وبخت نصر. لذلك ملك ذو القرنين كان ملك عظيم، كما سيبين الله سبحانه وتعالى. قال: إنا مكنا له في الأرض. الله سبحانه وتعالى قد مكن لذي القرنين في الأرض من كل ما يحتاج إليه ثبات وديمومة وبقاء الملك، كل شيء من الأمور المادية والمعنوية، من السياسة والإدارة والقوة والجند والآلات والعدد والعدة، كل شيء يحتاج إليه الملك لدوامه وثباته وديمومته، الله سبحانه وتعالى قال: إنا مكنا له، أي فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: إنا مكنا له في الأرض، أي أعطاه ملك قوي وهذه فائدة لأي ملك أو رئيس أو وزير أو مدير أو مسؤول، لابد أن يكون ممكن حتى يستطيع أن يؤدي مهامه أو أن يؤدي وظيفته بشكل صحيح، ولابد أن يكون له صلاحيات. هذا التمكين عبارة عن صلاحيات، لابد أن يكون له صلاحيات. أما مسؤول اسما لا صلاحيات له لن يؤدي دوره على الوجه الصحيح. قال إنا مكنا له في الأرض، مع هذا التمكين قال وآتيناه من كل شيء سببا. ذاك ينبغي للمسلم إذا آتاه الله موهبة أو وظيفة مرموقة أو علم أن لا يتكل على هذه الأشياء ويجلس ولا يأخذ بالأسباب، بل مع ذلك لابد أن يأخذ بالأسباب. فإن من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الاعتماد عليه الأخذ بالأسباب. لذلك قال وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي هي العلم، هذه الأسباب التي بذلها ذو القرنين هي العلم. لذلك العلم مع القوة أمران لا ينفكان. لذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله دائما ما يقول قوام الأمة بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى به هاديا ونصيرا. السيف أي القوة والكتاب أي العلم لا ينفكان عن بعض. لذلك كان من أهم أسباب ثبات ملك ذي القرنين هو القوة والعلم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ولذي القرنين ثلاث رحلات، وهذه الرحلات تدل على علو همته، وهذه من صفات القائد الناجح. لابد أن لا يجلس ولا يقعد ولا يتكل، لابد أن يكون دائم الحركة ودائم المثابرة ودائم علو الهمة والإرادة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في البخاري إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. همة عالية في هذه الرحلات، حتى إذا الرحلة الأولى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وصل إلى مكان تغرب عنده الشمس، والشمس إذا كنت في صحراء وقت الغروب كأنها تغرب في الصحراء، وإذا كنت في البحر كأنها تسقط في البحر، وإذا كنت بين مباني كأنها تسقط. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي عين غير صافية من الماء مختلطة إلى السواد، وهو الطين اللازب. هذا هو من الحمأ، أي من الطين الذي بعد أن يجف يصبح لونه على السواد، عين غير صافية. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قوم جاءت نكرة في إشارة إلى عدم معرفة من هم هؤلاء القوم، وهذا غير مهم. وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين. الله سبحانه وتعالى أعطاه دستور وأعطاه أحكام. لذلك من صفات القائد الناجح أن يعمل بمرجعية وأن تكون له لوائح وأنظمة. وأي مسؤول وأي قائد لابد أن يعمل بمرجعية. الله سبحانه وتعالى قال قلنا له يا ذا القرنين، سيعطيه النظام والتوجيهات، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء القوم الذين وجدهم ذو القرنين كانوا كفارا، فدعاهم للإسلام وللتوحيد، لأن رحلة ذي القرنين كانت عبارة عن فتح للبلاد والجهاد في سبيل الله ونشر التوحيد. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، عندك خيارين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ومن تمام عدله وإنصافه أنه لم يأخذ بالخيارين مباشرة. قال أما من ظلم، أي أصر على الكفر والشرك بعد دعوته، فسوف نعذبه. لم يقل نعذبه، قال فسوف نعذبه. وهذه فيها إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يصبر ويدعو غيره مرة ومرتين وثلاث إلى أن يستنفذ كل الحلول والوسائل، ثم يعني ينتقل إلى غيره. قال فأما من ظلم، أي أصر على الكفر، قال فسوف نعذبه، أي لا يبدأ بالعذاب، يبدأ بدعوة الناس بموعظتهم بالحكمة وبيان الحق لهم. قال فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه، أي يعذبه العذاب ضمن صلاحياته في الدنيا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا يوم القيامة، عذاب شديد. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي الجنة. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي نكافئه ونقول له جزاك الله خيرا. وهذه فيها إشارة إلى أن القائد أو الرئيس أو الرمز أو القدوة ينبغي أن يقرب أهل الصلاح ويكافئهم، ويبعد عنه أهل الفساد ويعاقبهم، لأن الفطر والناس جبلوا على التقرب والتزلف إلى الملوك والرؤساء، فإذا رأوا هذا الملك أو هذا الرئيس يقرب أهل الفساد فحرصوا على الفساد حتى يتقربوا من هذا المسؤول، وإذا رأوا أن هذا المسؤول يقرب أهل الصلاح حرصوا على الصلاح. إذن له دور مهم في أن يجعل الناس يسيرون على درب الصلاح. ثم أتبع سببا حتى، هذه الرحلة الأولى. الرحلة الثانية: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، انتقل من المغرب إلى المشرق، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، أي إما أنهم غير متمدنين وليس لديهم بنيان، والشمس من شروقها إلى غروبها تشرق عليهم، لا يوجد حاجز وبنيان بينهم وبين الشمس، أو أنهم في مكان لا تغرب فيه الشمس إلا قليلا. وهذا موجود الآن في الجزء الشرقي من أفريقيا، وفي بعض أجزاء كندا، وفي شمال بعض الدول الإسكندنافية الشمس لا تغرب إلا ساعة أو ساعتين في بعض الدول، لذلك الصيام يطول عندهم. قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قال: كذلك، أي كذلك فعل مع هؤلاء كما فعل مع القوم في الرحلة الأولى، أي أما من ظلم فسوف نعذبه إلى آخره، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، أي أن الله سبحانه وتعالى مطلع، يعلم السر وأخفى، وتحت مرأى ومسمع من الله سبحانه وتعالى تحصل هذه الرحلات لذي القرنين. أما الرحلة الثالثة: حتى إذا بلغ بين السدين، وصل إلى مكان بين جبلين، وجد من دونهما قوما، أيضا جاءت نكرة غير مهم منهم هؤلاء، قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة لا يكادون يفقهون قولا، أي وجد قوم كسالى، وهنا يظهر أنهم مسلمون لأنه لم يدعهم إلى الإسلام، دخل معهم في حاجتهم، لا يكادون يفقهون، إذا تكلم لا يفهمون عليه، وإذا تكلموا لا يفهمون غيرهم، لا يفقهون قولا. ما هو مطلبهم؟ قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أعطوهم صفة جمعوا كل أنواع الفساد، الفساد الإجرام والقتل وسفك الدماء ونهب الأموال، الفساد الإداري والسياسي والاقتصاد، كل ما تحمله هذه المعنى موجود في هؤلاء. ويأجوج ومأجوج هم من بني آدم، أي من هم إخواننا في الآدمية، هم من بني آدم، وهؤلاء قوم مفسدون. يأجوج ومأجوج موجودون في هذا المكان، فطلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم سدا يمنع يأجوج ومأجوج من فسادهم. قال: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ نعطيك مال، نخصص لك جزء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي أنا لست بحاجة إلى مالكم، الله سبحانه وتعالى مكن له في الأرض وأعطاه من كل شيء. قال: ما مكنني فيه ربي خير من هذا. ماذا فعل؟ أراد أن يستغل ويستثمر طاقاتهم وأعدادهم وقوتهم. قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذا فيها إشارة وفائدة إلى أن القائد والقدوة والرمز ينبغي أن يكون أمين. ذي القرنين كان أمينا على أمنهم، وهذه فيها فائدة، أن الأمم لن يقوم لها أمن بالاستعانة بقوم خارجيين إطلاقا. وهذا نستفيده من هذه القصة، من أراد أن يحفظ أمنه فليعتمد على فكره وعقله وإمكانياته وأبناء مجتمعه، أما الأمن الخارجي لن يكون أمنا حقيقيا. لذلك هؤلاء عندما طلبوا أراد أن يبين لهم هذه الحقيقة، قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وكان أمينا على أرواحهم. هم طلبوا سد، والسد حاجز، ما يحجز شيء أن ينتقل إلى الجهة الأخرى. أراد أن يبني لهم ردم، والردم أقوى وأسمك ويحتاج إلى متانة أكثر من السد، فكان أمينا على أرواحهم، وكذلك كان أمينا على ثرواتهم. لماذا؟ قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. ما قال لهم نبني السد وبالنتيجة نتقاسم الثروة والموارد، قال آتوني زبر الحديد. شغلهم، قال اذهبوا نقبوا عن المعادن واستخرجوا قطع الحديد وتعالوا إلى هنا آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين. فوضع قطعة من الحديد ثم الحطب ثم حديد ثم حطب، وعمل جهة من الحديد وجهة أخرى من الحديد، والأنقاض من الحجارة وما ما فيها مما يمسك هذه، فصنع ردما قويا. قال آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي وصل إلى القمة بين الجبلين، قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، أي أججوا النار حتى يتماسك الحديد مع النار من خلال الحطب، قال انفخوا. ثم قال إيش؟ حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أي النحاس المذاب، حتى يتماسك ويكون سدا قويا. فما استطاعوا أن يظهروه، أي يأجوج ومأجوج، وما استطاعوا له نقبا. وهذه هنا قال استطاعوا وهنا قال استطاعوا، لأن صعود السد أهون من حفره ونقبه، فهنا جاءت بلا تاء وهنا جاءت بتاء، وهذه من اللمسات والإعجاز البلاغي والبياني. فبعد أن انتهى ذو القرنين من عمل هذا الردم العظيم، نظر إليه مباشرة ثم قال هذا رحمة من ربي. ما قال هذا بقوتي وقدرتي وطاقتي وذكائي وجندي ومعداتي وأموالي وأبدا، قال هذا رحمة من ربي. فينبغي على المسلم إذا أعطاه الله نعمة، مال، وظيفة، طاقة، علم، أن لا يغتر، يقول هذا رحمة من ربي، كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي، أي عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بخروج يأجوج ومأجوج، جعله دكاء، أي سيدك هذا السد، وسيأتي اليوم، وهي من علامات قيام الساعة، أن يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع يسيرون بسرعة، حتى يقتلهم أو يقتلوا بعهد عيسى عليه السلام عندما يدعو الله سبحانه وتعالى في أرض فلسطين في بيت المقدس. فهذه قصة فيها العديد من العبر، أخذنا بعضا من هذه العبر، أهمها الهمة العالية والتواضع والإخلاص الذي هو علاج فتنة الجاه والمنصب التي هي مدار موضوع هذه القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.